بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. معنا طيبين طاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المورد الثاني الذي في القرآن ورد خطاب إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى الذين آمنوا، هذا آية 153 من سورة البقرة. الآية الأولى كان 104 وهذا 100 وهذه 153. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي هذا المقطع 5 آيات يعني مربوط بهذا الخطاب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يخطط لنا أو يرسم لنا طريقا للنجاح في جميع أمورنا. في جميع أمورنا نحن نحتاج أن نستعين بالصبر والصلاة، وهذا وسيلة للنجاح وللتوفيق في الأعمال. وفي مورد آخر كذلك هذا التعبير استعينوا بالصبر والصلاة جاء مرتين، مرة هنا ومرة في نفس هذه السورة في آية 45، طبعا في منتصف الآية ليس في أول الآية. يقول في هنا كذلك استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا الله يخبرنا إن الله مع الصابرين، هناك يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا إن الخاشعين، الخشوع عبارة عن حالة الاستسلام والتسليم لله تبارك وتعالى التي ينبعث من شدة المعرفة بالله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان مستسلم للغير لذلة ومهانة في نفسه، وقد يكون لا لما يرى من عظمة الله تبارك وتعالى وأنه لائق أن نستسلم له. الاستسلام إلى الله تبارك وتعالى هذا فعل كبير وقوة للإنسان، بخلاف أن يستسلم لغير الله تبارك وتعالى الذي لا ينتهي إلى الله. طبعا الاستسلام للحق كذلك هذا أمر جميل هو الإسلام. ولذلك في هذه الآية المباركة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخشوع عبارة عن هذه الحالة التي يجعل الإنسان ملاهن لله تبارك وتعالى. والله فسر الخشوع في هذه الآية يقول أن الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون يعني يعتقدون، يعني يعترفون ويعتقدون أنهم ملاقو ربهم، أنهم ما خلقوا بهذه الدنيا، سوف يلاقون ربهم، وأنهم إليه راجعون، رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. من يطمئن بأنه ليست هذه الدنيا هي الهدف ولا معنى للنرك على الدنيا فهو يشعر بالحرية لا يخاف. أن الإنسان عندما يقع في شدائد كثيرة، إلى عدو أخذ الإنسان إلى السجن وراح يعذب إلى أشد في العذاب، يصير الإنسان لا يفهم بعد. الله ينجيه بحالة الغيبوبة، يعني هو بعدما يذهب في حالة الغيبوبة لا يشعر بالألم وكذا. إذا صار أشد من ذلك الله ينجيه بالموت. فعلى ذلك ما دام هذه الدنيا دنيا المحدود لا يبالي بشيء ويرى أمامه طريق مفتوح للفرار عن جميع مشاكل الدنيا. يعني إذا ضاقت عليه الأرض يموت ويرتاح من ذلك. الإنسان الذي يعتقد بالله ويعتقد بيوم القيامة. ولذلك من يكون صابرا وإنها لكبيرة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من يكون خاشعا الصبر والصلاة ليست لها أو ليست له كبيرة، بل بالعكس ويرتاح. يقول يا بلال أرحني، هذا التعبير، يأمر بأذان حتى يصلي ويدخل في راحته. وكذلك الصاب له شيء جميل. ولذلك هذا الأمر بالنسبة لهذا الآية المباركة، استعينوا بالصبر والصلاة. والاستعانة طبعا في الآيات الأخرى كذلك الصبر جاء في القرآن ما يغلب من 70 مرة، وأشل مرات خطاب إلى رسول الله يأمر الله تبارك وتعالى رسوله بالصبر، و60 مرة لعامة الناس ولعامة المؤمنين، لعل جلها وكلها للمؤمنين. فعلى ذلك هذا استعين بالصبر والصلاة، الإنسان لابد أولا يستعين بالصبر، يعني يشعر بأنه أمام فوز وأمام نجاة في الأمور. وقول الله تبارك وتعالى كذلك الاستعانة، يأمر رسوله في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلغي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وإن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى يأمره بأن يقوم الليل إلا قليلا نصف الليل أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومذكور عن رسول الله في سيرته أنه كان بعد صلاة العشاء يتناول شيء من الطعام وكان ينام إلى منتصف الليل، شيئا بعد منتصف الليل وقبل منتصف الليل، ثم يبدأ بابتهال إلى الله تبارك وتعالى بالمناجات والعبادات إلى الصبح. طبعا نحن نعتذر بأننا نحتاج إلى المطالعة ولذلك لا نستطيع. فرسول الله كان معفوفا عن المطالعة، كان علومه كله من عند الله تبارك وتعالى. نعم، فعلى ذلك مسألة الاستعانة بالله هنا عندما يقول إنا سنلغي عليك قولا ثقيلا، ثقل هذا القول، القول نفس الكلام ليس معناه أن يكون ثقيلا، ولكن قولا يعني الأمر الذي يتوجه إلى رسول الله من الناحيتين يكون ثقيلا. أولا في التنفيذ أحيانا صعب، يصعب عليه بعض الأمور، ما هؤلاء المشركين يريد أن يلغي هذه الآيات المباركات إلى المشركين، وهؤلاء يتعصبون عليه ويضربونه ويهينونه ويؤذون أصحابه. مضافا إلى أن ما ومن من الله تبارك وتعالى، لأنه من مبدأ عالي له عظمة كبيرة. إنما يأتينا أمر من شخص، قد يكون أم على مستوانا، نعرفه على مستوانا أو شيء، أما لا نشعر به سأثيري. ولكن إذا جاء أمر من شخص عالي جدا ونحن نعترف بعظمته، هذا الشيء لنا ثقيل، كيف يمكن أن نتحمل هذا الأمر؟ الله يأمره بأولا قم الليل، طبعا المراد من قيام الليل بالعبادة لا مجرد القيام أو لا سمح الله باللهو كذا. وثانيا رتل القرآن، قراءة القرآن مما يقوي الإنسان. وكذلك مسألة أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، العبادة بالليل، الشيء الذي ينشأ بالليل هذا أقوم، لأن لعل أسرار مختلفة. أولا الله تبارك وتعالى جعل الليل خصوصا عند السهر لحظات خاصة لتربية النفس، وثانيا لعل الإنسان فارغ عن الأمور الدنيوية، في النهار يشتغل هناك مراودات، هناك أشياء مختلفة، ولكن بعدما ينوم ويقوم من نومه العالم كله هادئ وأصوات صامتة. طبعا هذا أصوات الأشياء المختلفة، هذا المولدات موجودة، ولكن في الأماكن التي الإنسان في الطبيعة نرى في منتصف الليل هدوء كامل، فيشعر بالهدوء وفكره حر لأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وفعل ذلك يبقى في ذهنه ما يفعله ويؤثر في وجوده. ومن ناحية الملائكة كذلك ورد أن كثير من الروايات تأكيد على وقت السحر قبل طلوع الفجر، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بعض الروايات ورد في هذا الأمر هذه المدة أن ملائكة الليل ما زال موجودين وملائكة النهار يأتون لتبديل الدور على تأويل الشيخ. فأعمال الذي يعمله الإنسان في الحياة شاهد عليها ملائكة الليل والنهار، اجتماع الليل والنهار. وفي بعض الروايات ورد بين الطلوعين ليس لا من الليل ولا من النهار بل من ساعات الجنة، بيان أو مبالغة في عظمة هذه اللحظات. فعلى ذلك بما أن رسول الله لك في النهار سبحا طويلا لابد أن تعمل عملا كثيرا، لا يمكن ألا إن أن يتقرب الليل. وكان أولياء الله الذين ربوا أنفسهم كانوا يخصصون أياما خاص للعبادة، يتفرغون لذلك لتربية النفس. أحيانا يختارون 40 يوما ليربوا أنفسهم ويعني يجعل نفسهم بالعبادة أخلص لله تبارك وتعالى حتى يتقوى بعد ذلك بالعمل الأكثر والتوفيق الأكثر. والإمام الخميني رضوان الله عليه في شهر رمضان كان يقطع جميع اللقاءات إلا عند الضرورة ليشتغل بالعبادة، يخلي وقتا للعبادة على كل حال. فرسول الله كذلك يؤمر بذلك ويقول الله تبارك وتعالى إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. على كل حال اسم الله تبارك وتعالى والتوجه إلى الله والصلاة قمة لذكر الله تبارك وتعالى يجعل الإنسان قويا. هنا يأتي نقطة وهو نستفيد من آيتين في هنا، إنه نقول إن الله مع الصابرين في آية 45 يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين قلنا الخشوع عبارة عن حالة الاستسلام والطاعة لله تبارك وتعالى على مبدأ الإيمان بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. وفي هذه الآية إن الله مع الصابرين، المعية على قسمين، قد يكون المعية معية لكل الناس، الله مع الجميع. طبعا المعية بمعنى المعية في المكان هذا يستحيل، الله تبارك وتعالى ليس له مكان، ولكن المعية الله تبارك وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في آية أخرى بالنسبة إلى المعية الله تبارك وتعالى يقول هذه الآية التي وردت أحسنتم إنما تكونوا يدرككم الله وهو معكم. كثير من الآيات يشير إلى أن الله تبارك وتعالى دائما يكون مع الناس سواء كان صالحا أو طالحا، المجرم والخبيث والمشرك الله معه لأن لا يغيب عن عين الله تبارك وتعالى وهو معه ونحن أقرب إليه. ولكن المعية الأخرى المعية بالعون والعناية، المراد بأن الله مع الصابرين يعني خصوصية للصابرين. هذه المعية ليس كل إنسان يفوز به، المعية الرغابة يعني حضور الله تبارك وتعالى في جميع الأماكن وجميع الأشخاص هذا لجميع الناس، ولكن هذه المعية معية خاصة. ولذلك أن الله تبارك وتعالى في القرآن هذه المعية ذكروا إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك ورد إن الله مع الصابرين أكثر من قرآن من مورد، ورد إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية الإعانة والعناية، عناية الله تبارك وتعالى. في المجمع كذلك أشار إلى هذا المعنى ببيان آخر، قال إن الله مع الصابرين فيه وجهان، أحدهما أن معناه أنه معهم بالمعونة والنصرة، كما يقال السلطان، كما يقال السلطان معك فلا تبالي من لغيك، يعني هو ورائك يدافع عنك، مسألة الدفاع. والآخر أن المراد هو معهم بالتوفيق والتسديد، أي يسهل عليهم أداء العبادات والاجتناب من المقبحات. ونظيره قوله تعالى سبحانه، قوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فعلى ذلك في هذا النوع الذي يكون لخاص للمؤمنين والمتقين كذلك في جهتين، الجهة الأولى ألا نخاف، نتقدم إلى العدو، نفعل ما نفعل، الله تبارك وتعالى معنا ومن وراءنا نحن نتكل عليه، هذا المعنى التوكل والاتكال على الله. المعنى الثاني بمعنى الاستمداد من الله، التوفيق، الله يوفق ويسهل الأمور ويمدنا بفضله ومنه، وهذا كذلك معنى المعية، المعنى المعية التي هي شرف وكمال للإنسان، يعني كلا الأمرين. فعلى ذلك المعية بمعنى الله مراقب على كل شيء، عين الله على كل شيء، هذا يشمل الكافر والمسلم. المعية التي هي معية تمتاز بها خواص، عبارة عن معية بالتوفيق والتسديد، كذلك معية بالدفاع والنصرة، النصرة وكذلك التوفيق والتسديد. وإني معكم وأسمع وراء أرى، إن معي ربي سيهدين. نعم، موارد مختلفة على كل حال. فهذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. ثم هناك كلام لا بد أن نقف عنده، وهو في هذه الآية يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. هل الصبر والصلاة يعيننا أو الإيمان يعيننا؟ هناك لا بد أن نقول النسبة بين الإيمان وبين الأمل الصالح وفي قمة الأعمال الصالحة الصلاة نسبة الدور المعي، لا هذا الدور المستعيد، دور المعي، بمعنى أن الإيمان يقوي العمل والعمل يقوي الإيمان، لا يمكن الإيمان إلا بالعمل الصالح ولا يمكن العمل الصالح إلا بالإيمان، كلاهما مرتبطان يتعانقان في الوجود ويتناصران في القوة والاشتداد. ولذلك نحن عندما يقول إن الله مع الصابرين بالاستعانة بالصبر والصلاة، وما يقول في آية أخرى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يشير إلى أنه لا بد أن يكون إنسان خاشعا حتى يستطيع أن يصبر ويصمد. فالصمود والصبر هي ناتج، يعني في مقام العمل والإقدام، ناتج عن الإيمان، والإيمان كذلك يزداد بالصبر والصمود والعمل الصالح. فما النسبة بينهما؟ نسبة باب التفاعل، كل واحد يتفاعل من جهة أخرى ويتأثر بها. ثم نأتي إلى بقية الآيات التي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا عندما يقول إن الله مع الصابرين واستعان بالله بالصبر والصلاة، يبين أن الإنسان الذي هو ينظر إلى حياة الدنيا شيء مؤقت، وإذا قتل ليس معدوما، لا يعلم أنه موجود. ولذلك لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لعل المراد من قوله لا تقولوا ليس مجرد اللسان، يعني لا تعتقدوا أنا أقول كذا قائل بأن يوم القيامة، القائل بمعنى معتقد، كذلك لا تقول لمن يقتل في سبيل الله، إخبار أن من قتل في سبيل الله ليس ميتا، أنه حي بل أحياء، ولكن لا تشعرون هذا الحياة، أنتم لا تشعرونها، وترى أن جسمه على الأرض لا حركة له، ولكن هو لم يعدم. وفي هذا المجال يحتاج إلى شوي من التوقف، قوله لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. ما الفرق بين من يقتل في سبيل الله ومن يموت موتا عاديا؟ كلاهما على كل حال ليس المعدوم، الإنسان لا يعدم، الإنسان باقي من الدار الفاني يذهب إلى الدار الباقي. فعلى ذلك ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هل الكفار أو المشركين أو الفاسقين هم ليسوا أحياء؟ وإذا هم أحياء فلماذا بالنسبة إلى الشهداء جاء من يقتل في سبيل الله أم أموات لا تقولوا بل أحياء ولكن لا تشعرون؟ إن شاء الله نتكلم حول هذه الآية المباركة إن شاء الله في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله.